بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد، أخذنا يوم أمس مسألة، ما هي هذه المسألة التي أخذناها من مسائل الأذان؟ ها عندكم قول حي على خير العمل، قلنا وابتدعوا حي على خير العمل من غير أصل أو دليل محتمل، قيدناه دليل محتمل لأنه قلنا أن هذا ليس كما يتصوره البعض أنه شيء جديد حادث، لا هذا موجود من قديم، هذا موجود من قديم، قد ذكره ابن أبي شيبة في المصنف وعقد له فصلا وذكر بعض الآثار عن بعض الصحابة لذلك، وقد ثبت بسند صحيح إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ثم نقلنا كلام الشوكاني كلام الصنعاني وكلام الإمام الوادعي رحمه الله بما حاصل أن هذا لم يثبت في أذان النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال به أحد من الأئمة الأربعة. أولا ابن عمر لم يثبت عنه أنه استمر به في الأذان كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكرنا لكم قال لم يكن من الأذان الراتب وإنما فعله بعض الصحابة لعارض تحضيضا للناس، يعني مر عليهم وهم يعملون أو نحو ذلك يقول لهم الصلاة خير من العمل، يعني نعم حي على خير العمل، يعني تعالوا حي على كما في بعض المواضع. فإذا بهذه الصورة جعلها في الأذان كراتب هذا لا أصل له حتى عن الصحابة، لا أصل له حتى عن الصحابة. لكن هل هذا وجد من بعض الصحابة فعله أحيانا لبعض العارض؟ نعم وجد، كما جاء عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. هذا على الرغم أن الشوكاني عايش بين أوساط الزيدية إلا أنه كان يصرح ببدعية هذا الأمر، هكذا الصنعاني قبله محمد بن الأمير الصنعاني وابن الوزير وهؤلاء العلماء سنة، وإن عايشوا الزيدية وبالغ الإمامية فجعلوا في الأذان أيضا زادوا أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا ولي الله. وذكرنا لكم أمس أن أركان الشهادة في الدخول في الإسلام عندهم كم؟ 5 أركان. إحنا عندنا شهادة دخول في الإسلام شهادتين، أن لا إله إلا الله ومحمد رسول، لكن عند الإمامية 5 أركان. ما هي الأركان؟ الشهادتين المعروفة أشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، والشهادة الثالثة أشهد أن عليا ولي الله، وهذه قلنا ليست شرطا ولا تخرج من الإسلام، نحن أيضا نتولى عليه، ما تشهد أن علي ولي الله؟ الذي يشهد أن علي ولي الله، لكن ليس من شروط الدخول في الإسلام. نشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي طلحة والزبير وسعد وسعيد بن زيد والعشر المشي من الجنة والمهاجرين والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أولياء الله، نشهد بهذا. لكن كما سمعت ليست من شروط الدخول في الإسلام أننا نضمنها ضمن الشهادتين، ضمن الشهادتين. طيب الشهادة الرابعة والرابعة والخامسة هي تعتبر شهادة خروج عن الإسلام وليس الدخول في الإسلام. يقولون أشهد أن أبا بكر وعمر في النار، أشهد أن أبا بكر وعمر في النار، لا عفوا، أشهد أن أبا بكر، هذا أردت صوب المعلومة، أشهد أن أبا بكر وعمر أعداء الله، وأشهد أن عائشة وحفصة في النار، إذن هذا تتمة الشهادة، أشهد أن أبا بكر وعمر أعداء الله، هكذا يقولون شهادتهم، وهذه شهادة خروج الإسلام، من شهد هذه الشهادة خرج من الإسلام ولم يدخل في الإسلام. والشهادة التي بعدها يقولون أشهد أن عائشة وحفصة في النار، ومن شهد هذه الشهادة دخل في الإسلام ولا خرج منه؟ خرج من الإسلام، خرج من الإسلام. قال ينادى بالصلاة في الرحال لمطر والبرد والأوحال، هذه مسألة، قول المؤذن الصلاة في الرحال أو صلوا في رحالكم، هذه متى تكون؟ هذه تكون في 3 أحوال، في حال المطر أو البرد أو الدحض الوحل. الدليل على ذلك حديث ابن عباس الصحيحين وجاء عن غيره، يعني ابن سعيد عن ابن عباس، بوب البخاري باب قول المنادي الصلاة في الرحال، باب قول المنادي أو المؤذن الصلاة في الرحال، وهو له أحوال، إما أن يكمل الأذان بكامله بما في ذلك الحيعلتين، ثم في آخر الأذان يقول صلوا في رحالكم أو الصلاة في الرحال أو صلوا في بيوتكم بأي عبارة، أو يجعل مكان حي على الصلاة حي على الفلاح، يجعل نعم مكان حي على الفلاح الصلاة في الرحال، الأمر في ذلك واسع. لمطر، المطر الذي يشرع أن ينادى في الرحال من أجله هو ما ابتلت به الأرض كاملة وصعب على الناس شهود الجماعة فيه، شهود الجماعة فيه. أما المطر اليسير وقيده الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن يكون هناك للمطر أثر دحض، لكن الرذاذ اليسير أحيانا الأرض ما ابتلت قطرات، إذا المؤذن صلوا في رحالكم والناس يقول خلاص رخصة ربما جمع الصلوات، لا، المطر إذا ابتلت الأرض وحصلت المشقة. كذلك البرد في الليلة المطيرة أو الباردة كما في البخاري عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أيضا يشرع ذلك. وكذلك الوحل حتى لو كان قد ارتفع المطر ولم يبق إلا أثره، أثر سيل، أثر دحض، لا بأس أن يؤذن بالصلاة في الرحال. قال لا يجزئ الأذان قبل الوقت للفرض في مذهب كل مفتي، قيده للفرض، لا يجزئ الأذان قبل الوقت للفرض في مذهب كل مفتي، هذا بالإجماع ليس فيه خلاف، لا يجوز أن يؤذن قبل الوقت، إذا أذن قبل الوقت فأذانه باطل، وجب عليه أن يعيد الأذان. وهذا يدلك على أهمية تحري الوقت للمؤذن، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، مؤتمن على صلاة الناس وعباداتهم. قال فإن قضى أذانه فليذكر مولاه حسب ما أتى في الخبر. البعض عندهم أوراد، عنده ورد قبل الأذان، ورد بعد الأذان. قبل الأذان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الصلاة الإبراهيمية كاملة، ثم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، يعرف عن الأذان. هذا ليس مشروع بل هو من البدع. فقبل الأذان لا يوجد أي ذكر، قبل الأذان لا يوجد أي ذكر، وإنما يوجد بعد الأذان، وهذا ما سنن به عليه إن شاء الله تعالى. فإذا قضى أذانه المشروع ما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، إذا أذن المؤذن فقال اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هذا هو الدعوة. زيادة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، هذا مثلا. فإذا يقتصر على هذا الذكر اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أيضا زيادة إنك لا تخلف الميعاد أيضا لم ترد، لم تثبت. لأن عندنا زيادتان، الزيادة الدرجة العالية الرفيعة لم تثبت، الزيادة الثانية إنك لا تخلف الميعاد أيضا هذه لا تثبت. يقتصر على هذا الذكر ويكتفى به. قالوا اسأل لأحمد الوسيلة مبتغيا في فعله الفضيلة، هذا آخر الباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. وسئل ما هي قال منزلة في الجنة لا تنبغي لأحد من خلق الله إلا لواحد، أرجو أن أكون أنا هو، أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرجو أن يكون هو ذلك. فهو أراد منا أن نسأل الله عز وجل له هذه المنزلة، هذه المنزلة. وفيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وعظيم رجائه، مع أنه دعاؤه عليه الصلاة والسلام لنفسه أكثر إجابة من دعائنا له عليه الصلاة والسلام. ولكن أراد من الناس أن يعلمهم أولا أن يربطهم بذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا ينسوا أن يكافئوا النبي عليه الصلاة والسلام على المعروف الذي قدمه للأمة. فلو لم يكن من المكافأة إلا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تسأل له الوسيلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل إذا من صنع إليكم معروفا فكافئوه. لولا الله عز وجل أكرمنا بالنبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم ما وصلنا إلى، ما عرفنا هذا الدين ولا وصل إلينا هذا الخير. فهو الذي أخرجنا الله عز وجل به من الظلمات إلى النور. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه من المكافأة، وأيضا عبادة مشروعة. نعم. يقولها الإنسان محتسبا للأجر حلت له شفاعتي، هذه من أسباب الشفاعة لصاحبها يوم القيامة. يقول بهذا قد انتهينا من كتاب الأذان، نشرع إن شاء الله تعالى في باب القراءة في الصلاة. نعم. لم يرد في ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها مواطن. أولا بالنسبة لشرعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في أي وقت، إذا لم تحدد وقت معين. لو أن إنسان مثلا انتهى من الخطبة وأحيانا قال صلى الله على نبينا محمد، أو انتهى من الأذان أحيانا بعد أن ذكر الورد قال اللهم صل على محمد، ما نقول له قد ابتدع، لكن جعله ورد خاص في الوقت هذا نقول ما هو الدليل؟ لا يوجد دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نصلي عليه في هذا الوقت. إذن فلا يجوز لنا أن نتعبد الله عز وجل بعبادة لم يشرعها لنا الله ولم يشرعها النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. لكن لو أن الإنسان صلى على النبي من غير أن يحدد وقتا معينا يلتزمه فلا شك ولا ريب أن ذلك لا حرج فيه، لا حرج فيه إطلاقا. نعم. نعم. ترديد الأذان المؤذن يقول بعد أن يؤذن، نعم لا بأس أن يقول هذا، لا بأس أن يقول، مع أنه الوارد أنه في حق المستمع، لكن أيضا المؤذن لا مانع من ذلك أنه يكمل أذانه ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره. وإلا أكثر الأحاديث جاءت في حق المستمع، أنه في الحديث قال من قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة، لكن لا مانع أن المؤذن نفسه يقول هذا الذكر بعد الفراغ من أذانه، فقد ثبت ذلك وقال به بعض العلماء. يكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.